فأقول إن طلب العلم من أشرف الأعمال ومن أجل الأعمال، والاشتغال به أفضل من الاشتغال بنوافل العبادات كما قرر هذا أهل العلم. وعللوا لذلك بأن طلب العلم نفعه متعد، أما نوافل العبادات فنفعها قاصر على صاحبها. ومما ذكر هذا الإمام الشافعي رحمه الله، ونقل النووي في مقدمة المجموع نقلات في هذا المعنى عن أهل العلم. والإمام أحمد رحمه الله يقول: طلب العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته، والإنسان مهما كان عليه من القوة ومن العبادة لا يمكن أن يعبد الله عز وجل كما يحب الله تعالى إلا عن طريق العلم. ومن هنا كان العلماء هم أفضل الناس لمعرفتهم، كان العلماء العاملون هم أفضل الناس لمعرفتهم بمحال محب الله عز وجل ومرضاته. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: عالم عامل بعلمه يدعى كبيرا في ملكوت السماوات. والله تعالى بين أنه لا يستوي من يعلم ومن لا يعلم، فقال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقد استشهد الله تعالى بأولي العلم على أعظم مشهود، وهو توحيده جل وعلا. الله تعالى لا يستشهد إلا بالعدول من خلقه، فقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فانظر كيف قرن الله تعالى شهادة أولي العلم بشهادته جل وعلا وبشهادة ملائكته، وهذا من أعظم ما يكون من التعديل ومن التزكية لأهل العلم. وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد، يعني لا غبطة، إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. الأول آتاه الله مالا ووفقه لإنفاقه في سبل الخيرات على الوجه المشروع، ولهذا قال: سلطه على هلكته، ولم يقل على إنفاقه، إشارة إلى أنه إنفاق غير مقرونة بمنه، كأنه قد هلك وانتهى وانقطعت صلته به. والثاني رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمه، أعطاه الله تعالى العلم، علم الكتاب والسنة، فهو يعمل به ويقضي به ويعلمه الناس. هذان هما اللذان ينبغي أن يغبطا، فهاتان الخصلتان من أشرف وأعظم الخصال التي ينبغي أن يغبط عليها الإنسان. وقد عقد ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم مفتاح دار السعادة، عقد مقارنة بين العلم والمال، وبين أن العلم أفضل من المال من أكثر من 150 وجه. ومما ذكر أن العلم يحرسك والمال أنت تحرسه، وأن العلم لا ينفد بكثرة الإنفاق، وأن المال ينفد. ومن عجائب ما ذكر قال: حتى الكلاب تشرف بالعلم، واستدل بقول الله تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين. فصيد الكلب المعلم حلال، وصيد الكلب غير المعلم حرام. إذا كانت الكلاب تشرب العلم فما بالك ببني آدم. وعندما نذكر السابقين نذكر من، ومن الذين يترجم لهم، من الذين ترجم لهم، ومن الذين نترحم عليهم. عندما نقرأ التراجم، نقرأ تراجم علماء الإسلام في الأعم الأغلب، لا نجد مثلا تراجم لتجار وأثرياء إلا ما ندر، وإنما الغالب في التراجم تراجم علماء الشريعة. نقرأ تراجم الأئمة الإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وأعلام الإسلام، وهذا يدل على شرف العلم وعلى عظيم مكانته ومنزلته. فينبغي أن يحرص المسلم على طلب العلم، والعلم الذي قد وردت النصوص بالثناء عليه وعلى أهله وبيان علو مكانة أهله وعظيم منزلتهم، إنما هو علم الشريعة، لأنه هو ميراث الأنبياء. والأنبياء لم يورثوا علوم الدنيا، لم يورثوا علم الطب ولا الهندسة ولا الفيزياء ولا الكيمياء ولا سائر العلوم الدنيوية، إنما ورثوا علوم الشريعة. عندما إذا نجد الثناء على العلم في نصوص الكتاب والسنة، فالمراد به علم الشريعة، وليس معنى هذا تحريم العلوم الأخرى. العلوم الأخرى مباحة، تبقى على الأصل، وقد يؤجر الإنسان على نيته فيها إذا نوى نفع المسلمين. لكن النصوص التي وردت بالثناء على العلم وأهله، المراد بها علم الشريعة. ولهذا يخطئ بعض الناس عندما يأتي ويستدل بهذه النصوص على العلوم الدنيوية، هذا خطأ في الاستدلال.